لا نزال في فصل الترغيب على الصبر فيما يبتلي الله به عبده المسلم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري مختارا منه الأحاديث الثابتة في كل باب. وفي الدرس الماضي وصل بنا الدور إلى الحديث 70 في ترقيم نسختي، وهذا الحديث من تلك الأحاديث الصحيحة، وهو قوله وعن فاطمة الخزاعية قالت عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من الأنصار وهي وجعة، فقال لها كيف تجدينك؟ قالت بخير إلا أن أم من الدم قد برحت بي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. هذا حديث يشبه حديثا مضى في الدرس السابق، إلا أن هذه المرأة يبدو أنها من الناحية النفسية كانت خيرا من تلك، حيث أنها أجابت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سألها عن حالها، فأجابت بقولها بخير إلا أن أم ملدم، أم ملدم هي الحمى، وهذه كنية لها لأنها تلدم صاحبها وتضربه ضربا بالأوجاع. تقول قد برحت فيه، يعني أصابتها البرحاء يعني الشدة ولزمتها هذه الحمى، فأوصاها النبي صلوات الله وسلامه عليه كما هو شأنه مع كل من يراه من المبتلين بقوله اصبري فإنها أي الحمى تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير كور الحداد خبث الحديد، كذلك الحمى تذهب بخبث ابن آدم أي بمعاصي وذنوبه. فحري بكل من ابتلي بمثل هذه الأمراض كالحمى أن يصبر على ذلك ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث الذي يليه مباشرة ضعيف الإسناد، أما التالي فهو حسن، وهو قوله وعنه يعني الحسن قال كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات. هذا الحديث ليس فيه التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أولا من رواية الحسن وهو الحسن البصري، والحسن البصري قد عرفنا من دروسنا السابقة أنه رجل من أفاضل وكبار علماء التابعين وزهادهم وشجعانهم، قد جمع كثيرا من الخصال التي قلما تتوفر في أفراد من الرجال، إلا أنه من الناحية الحديثية فيه ما يمنع العالم بالحديث من الاحتجاج بحديثه في بعض الأحيان، وذلك حينما يروي الحديث عن الصحابي بل وعمن دونه أيضا من التابعين بصيغة عن أو بصيغة قال أو بأي صيغة أخرى لا يصرح فيها بسماعه للحديث من ذلك الصحابي أو غيره. إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بحديثه مع جلالته وفضله، ذلك لأنه محشور عند العارفين بعلم الحديث ومصطلحه في زمرة المدلسين. هذا الحديث نراه هنا أولا الحسن البصري لم يقل هنا عن صحابي معين، وإنما ماذا قال؟ كانوا يرجون، عن الحسن قال كانوا يرجون، فلم يذكر الرسول عليه السلام أولا مطلقا. ثانيا هنا نقطة حديثية أخرى، كانوا يرجون، الجمع هذا يعود إلى من كانوا؟ إلى الصحابة أم إلى التابعين؟ هنا قاعدة عند علماء الحديث، إذا تكلم الصحابي فقال كانوا يرجون أحد الصحابة فهو نص في أن الذين يعنيهم هم الصحابة، أما إذا قال التابعي كما هنا كانوا فهو يحتمل أنه يعني علماء زمانه يعني من التابعين، ويمكن أنه يعني هؤلاء ومعهم بعض الصحابة الذين أدركهم. خلاصة القول مثل هذا الحديث لا يعطى له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وثانيا لأن الذي يروي هذا الخبر هو تابعي وليس بصحابي، لو كان الصحابي يقول هذا الكلام يعني ذلك أن الصحابة كانوا يرجون. على كل حال الغرض من مثل هذا البحث وهذا التحقيق أننا لا نزال مع أولئك الراجين، لا نقطع بفضل ما جاء في هذا الأثر عن الحسن البصري أن حمى ليلة كفارة الذنوب كلها، لو كان حديثا مرفوعا عن الرسول عليه السلام وصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعضدنا عليه بالنواجذ، ولكن ما هو إلا رواية من الحسن عن علماء عصره بأنهم كانوا يرجون من حمى ليلة تصيب المسلم أنها كفار للذنوب. الحديث الذي بعده ضعيف السند، أما الآتي فهو صحيح، وقد كنا قرأناه بمناسبة حديث مضى في الدرس الماضي فلا بأس من إعادته، وهو قوله عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم، فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا بذلك إليه فقال ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا أو تفعله؟ قال نعم. قالوا فدعها. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني بنحوه من حديث سلمان وقال فيه فشكروا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم، وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم. قالوا فدعها يا رسول الله. فهذا الحديث هنا له روايتان، الأولى عن جابر والأخرى عن سلمان، والمهم أن الحديث حديث صحيح، وفيه غريبة من العلم النبوي الغيبي الذي لا تدركه العقول مطلقا مهما سمت وعلت، وهي قوله أن الحمى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قد يتبادر إلى الذهن جاءت لتدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مثلا، ويمكن أن المقصود تستأذن في الدخول حيث هو في بلدته في المدينة المنورة. المهم أن العلم الغريب في هذه الرواية أن الحمى كأنها شخص هنا في هذا الحديث، وما هي إلا كما نعلم مرض حرارة شديدة يصيب الإنسان، فكيف الحمى تأتي وكيف تستأذن وكيف الرسول عليه السلام يسأل من هذه فتقول مجيبا عن سؤال الرسول أم ملدم، فيقول فيأمر الرسول عليه السلام بها إلى أهل قباء، أي إن الحمى التي استأذنت في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها، وإنما أذن لها أن تذهب إلى قبى. وقبى عبارة عن حارة، محل كانت قديما للأنصار الذين آمنوا بالرسول عليه السلام ونصروه، وهي الآن أصبحت يعني محل من المدينة بسبب اتصال البنيان بينها وبينها، وهي من الناحية العربية ممكن قصرها ويجوز مدها، فيمكن أن تقول قبى ويمكن أن تقول قباء، فهنا جاءت بالقصر ليس بالمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذن الحمى ألا تدخل المدينة وإنما تأتي قبى. قال جابر رضي الله عنه وهو من الأنصار، فلقوا أي آل قبى لقوا منها ما يعلم الله، يعني من الشدة ومن المرض الذي يلزم صاحبه بسبب الحرارة الشديدة التي تنتابه، فأتوه. رجع أهل قبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، يعني كانوا مرتاحين من هذا الوباء من هذا المرض. فلما الرسول عليه السلام أذن لها أن تأتي إلى قبى أصيبوا به وألقوا منه الألاقي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم خيرهم، قال ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، لأن هذا من جملة البلاء، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا لذنوبكم فعلت. قالوا أو تفعله؟ قال نعم. قالوا فدعها. لما عرف أصحاب الرسول عليه السلام من الأنصار من آل قبى أن ببقاء الحمى في بلدتهم أجرا كبيرا وتكفيرا لذنوبهم صبروا ورضوا، وهكذا شأن المسلم يؤثر ما قد يتعبه وما قد يضنيه حينما يعلم أن له على ذلك أجرا. وقد كنت ذكرت لكم في قصة أبي بن كعب وهو من الأنصار الذي دعا على نفسه، وستأتي قصته الآن، أنه لا يزال يعيش مصابا بالحمى، ولكنه طلب في دعائه من ربه عز وجل أن لا تضنيه ولا تتعبه، أن يظل مستطيعا للجهاد في سبيل الله والخروج إلى المسجد ومسجد الرسول عليه السلام ونحو ذلك. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه كلما مس في طرف بدنه فكأن بدنه نار بسبب الحمى، ولكن ما أثرت فيه من ناحية الطاعة والعبادة. وأوردت شبهة وإشكالا وأجبت عليه بأنني ذكرت هذا الحديث الذي فيه هذه القصة بين أهل قباء وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين خيرهم بين أن تظل حمى ملازمة لهم على أن يكون جزاؤهم عند الله عز وجل مغفرة ذنوبهم وبين أن يرفع عنهم. فلما خيرهم قالوا شيئا فيه نكسة لعل بعضكم ربما لم يتنبأ لها، قالوا أو تفعله؟ ليه إذا كان الرسول يخيرهم يقول إن شئتم دعوت الله فرفع عنكم وإن شئتم تركتها، قالوا أو تفعلوا؟ السبب هو الإشكال الذي أوردته في الأمس، هو أن المعروف أن المسلم لا يطلب من الله عز وجل البلاء، بل يطلب منه تبارك وتعالى صرف هذا البلاء عنه. فالآن هنا الرسول يخيرهم، لذلك استغربوا، لكن الغرابة تزول حينما نعلم أن هذه الحمى ليست مرضا بحيث يصرف المسلم عن القيام بواجباته الدينية، ثم مع ملازمتها له تكون كفارة لذنوبه كما في هذا الحديث وفي الأحاديث التي سبقت في الدروس المتقدمة. فلما قالوا له أو تفعله أجابهم بالإجابة، قال نعم. فحينئذ قالوا دعها اتركها عندنا ونحن نصبر على ذلك. هذا الحديث ذكرنا بأن الناس يختلفون من هذه الحيثية، من حيثية الصبر وعدم الصبر، ومنهم الصابرون ومنهم دون ذلك. فهؤلاء أهل القضاء صبروا ورضوا بما يصيبهم من الحمى لقاء مغفرة الله عز وجل لذنوبهم. كذلك مثلا تلك المرأة، وقد مرت قصتها معنا أيضا في هذا الباب، التي كانت تصرع وتتكشف حينما تصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فهو خيرها، إن شاء دعا لها فعافها الله، وإن شاء صبرت ولها الجنة. قالت إذن أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا الرجل عليه السلام لها. هكذا الإنسان العاقل يفعل. بينما تجد ذلك الرجل الآخر الضرير الذي يستدل بقصته بعض الناس على ما لا تدل عليه القصة، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوته، كما قال هنا الأنصار تماما، وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادع، ما عنده صبر، قال فادع. فقال له عليه السلام ايت الميضة وتوضأ وصل الله ركعتين من غير فريضة ثم قل، إلى آخر الحديث. هكذا الناس معادن، فنسأل الله عز وجل أن يجعل معادننا من خير المعادن، ومن ذلك أن يصبرنا على ما قد يبتلينا من البلايا والمصائب. الحديث الذي بعده وفيه قصة أبي التي أشرت إليها آنفا وتقدمت معنا في الدرس الماضي بغير هذه الرواية، قال المصنف رحمه الله: وعن محمد ابن معاذ ابن أبي بن كعب عن أبيه عن جده، أي جد هنا أبي بن كعب الأنصاري، أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال يجزى الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. قال أبي: اللهم عليه أني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك، ولا خروجا إلى بيتك، ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وسنده لا بأس به محمد وأبوه، يعني ابن الصحابي وحفيده، ذكرهما ابن حبان في الثقات، وتقدم حديث أبي سعيد بقصة أبي أيضا. فهذا أبي لما سمع فضل وثواب الحمى دعا الله عز وجل بأن لا تزال تصيبه، ولكن مع الاحتفاظ بقوته ونشاطه في القيام بطاعة ربي عز وجل، حتى الجهاد في سبيل الله الذي يتطلب هو نشاطا، ومن يصاب من ثم عادة لا يكون كذلك. الحديث الذي بعده
قال أبين اللهم أن يسألك،
نعم في لفظة عليه، اللهم عليه، يعني بناء على هذا الفضل المذكور في الحديث أسألك. الحديث الذي بعده صحيح، وهو قوله عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. في الحديث الثاني والثالث، وبه ينتهي هذا الفصل، ألفاظ وروايات أخرى والمعنى واحد. فالحديث الثاني هو قول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار بإسناد حسن. وهذه الأحاديث الثلاثة هي في الحقيقة إيجاز وتجميع لمعاني الأحاديث المتقدمة، لأن بعض تلك الأحاديث تصرح بأن الله عز وجل يغفر ذنوب من أصابته الحمى وصبر على ذلك، ولازم هذه المغفرة بلا شك أنه لا يدخل النار. فهذه خلاصة جمعتها هذه الأحاديث الثلاثة، حيث تقول الحمى حظ المؤمن من النار وهي من فيح جهنم، يعني من حرارة جهنم. ولكن يجب أن نتصور أن الحمى مراتب، فرب إنسان يصاب 5 دقائق بحمى، وآخر ساعة، وآخر ساعات، وآخر أيام، وربما حياته، كما سمعتم بالنسبة لقصة أهل قباء وبخاصة منهم أبي بن كعب. فالنسبة بقى للمغفرة التي يستحقها المصاب بالحمى والصابر عليها، هذه بطبيعة الحال لا يستطيع أحد مطلقا أن يحددها ويعينها، وإنما الأمر يعود إلى الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى مع أنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو بالإضافة إلى ذلك ذو فضل عظيم. فهذه الأمور التي جعلها كفارات لذنوب الإنسان هي فضل من الله عز وجل، وإلا فالأمر كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مع ذلك إذا كان الله عز وجل يصيبنا بمصائب لأننا نستحقها بما كسبت أيدينا، ثم يعود بعد ذلك فيجعلها كفارة لنا من ذنوبنا، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. خلاصة القول بالنسبة لهذه الأحاديث الأخيرة: لا يتوهمن أحد أن الإنسان منا مجرد ما يصاب بنوع من الحمى مهما كانت خفيفة ومهما كانت قليلة الزمن خلاص سكر عالو الجنة، لا ليس كذلك، وإنما هذه الحمى اللي هي بتكون يعني وقاية لصاحبها من النار يبدو والله أعلم أنه من نوعية ربما لا نعرفها نحن من حيث شدتها ومن حيث طول أمد ملازمتها للإنسان. وإنما على كل حال فكما جاءت الأحاديث الكثيرة تترى أن المسلم مهما أصيب مصيبة